السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وليلة مباركة أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا المسجد المبارك في بيت من بيوت الله، نتدارس فيما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا، ونسأل الله العون والتوفيق والسداد والرشاد. احمدوا الله واشكروه على ما تنعمون به من نعم كثيرة وخيرات وفيرة، فإن الرب جل وعلا وعد بالزيادة إذا نحن شكرناه، وتوعد بالعذاب إذا نحن كفرناه. عباد الله، إن بلادنا العزيزة ومملكتنا المملكة العربية السعودية بما أفاء الله عليها من الخيرات وأسبى عليها من البركات محسودة، محسودة من أعداء التوحيد والسنة، فأضحوا يحيكون الخطط ويكيدون المكائد ضد هذه البلاد المباركة، ولكنهم نسوا أو تناسوا قول الله جل وعلا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله سبحانه: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وقوله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عباد الله، إن السبب الرئيسي الذي من أجله شنع الأعداء على هذه البلاد الطيبة ما تحمله هذه البلاد على عاتقها من حمل راية الإسلام، فهي معقل الإسلام وحصنه. أتدرون لماذا يشنع عليها الأعداء؟ لأن هذه البلاد تدافع عن عقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل، وتقرره في المراحل الدراسية، وتطبع كتب التوحيد وتترجمها وتنشرها للعالم. فالعداء، العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد، كما قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد، رحمه الله تعالى. أتدرون لماذا يشنع الأعداء على هذه البلاد الطيبة المباركة؟ لأنها حملت على عاتقها العناية بكتاب الله عز وجل، بل وبنت مجمعا خاصا لطباعة المصحف الشريف، يطبع ملايين النسخ ويوزع على دول العالم. أيها الإخوة في الله، لقد عنونا لهذه المحاضرة عنوان: مقومات حب الوطن في ضوء الشريعة الإسلامية. عنوان هذه المحاضرة: مقومات حب الوطن في ضوء الشريعة الإسلامية وفي ضوء تعاليم الإسلام. إن حب الوطن غريزة وجبلة يودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب ونفوس الناس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فما بالنا إذا كان هذا الوطن وطن إسلام، وطن قرآن، وطن سنة، وطن توحيد، وطن إقامة لشرع الله وحدوده، وطن يرعى الحقوق والواجبات، وطن ينظر إلى كل ما يقدم الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وطن هو بلاد الحرمين وقبلة المسلمين، وما هو أفئدتهم، يعين كل مسلم في كل أمر وينشر دين الإسلام غضا طريا كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا يكون حبه أوجب؟ ألا يكون الدفاع عنه بالقلم واللسان والسنان جهادا في سبيل الله؟ بلى والله، وإن حب الوطن لا نقوله وننادي به من قبل أنفسنا إذا كان بهذا المثابة، بل يشهد على ذلك الدليل من القرآن والسنة وعمل سلف الأمة. يقول الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء الذين خرجوا من أوطانهم ومن بين أهليهم وذويهم لم يخرجوا محبة للخروج ولا رغبة وصدودا عن أوطانهم وأموالهم وأولادهم، وإنما أخرجوا عنوة، مما يدل على أن حب الوطن حب وطنهم متأصل في قلوبهم ونفوسهم. يقول الله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس رضي الله عنه: لرادك إلى مكة. إلى معاد أي لرادك إلى مكة. وفي حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية اشتاق إلى مكة، حينما خرج إلى الحديبية اشتاق إلى مكة، فأنزل الله هذه الآية، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى مكة ويحبها ويشتاق إليها. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الشاهد هنا أو ينفوا من الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دلت هذه الآية على أن النفي والتغريب تعذير. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينفي شارب الخمر إلى خيبر، ونفي صبيغ إلى البصرة، كما نفى نصر ابن حجاج إليها لما افتتنت به النساء. ولولا أن النفي من البلد والوطن عقوبة لما فعل عمر رضي الله عنه ذلك. ودلالة الآية واضحة وجلية على ذلك. أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عدي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهذه دلائل ودعائم وحقائق من المصطفى صلى الله عليه وسلم تدل بجلاء وبيان على حبه لمكة. نعم، إنه صلى الله عليه وسلم يحب مكة لأنها خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وكذلك يحبها لأنها موطنه الأصلي، لأنها موطنه الأصلي. فقوله والله ولولا أني خرجت منك ما خرجت، فلنتأمل في ذلك ولنعرف هذه الجوانب والأمور حتى لا يلبس علينا ملبس أو يدلس علينا مدلس فيما يتعلق بصلتنا ببلادنا المملكة العربية السعودية ووطننا وجميع متعلقاته وأحواله وشؤونه. أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من السفر ورأى درجات المدينة أوضع لناقته، وإن كانت دابة أطلقها، يعني حركها لحبها للمدينة لكي تسرع إلى المدينة. السلام. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله في هذا الحديث دليل على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن. يقول ابن حجر في هذا الحديث دليل على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والتحنن إليه. وفي الصحيحين وفي الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه طابة، يعني المدينة، هذه طابة، وهذا أحد جبل، وهذا أحد جبل نحبه ويحبنا. انظروا، هذا أحد جبل نحبه ويحبنا. فأطلق المحبة على المكان، مما يدل على أن حب الوطن إذا كان وطنا إسلاميا فهو مشروع، ويجب أن يقوم الإنسان بما يجب عليه تجاه هذا الوطن. حب الوطن والحنين إليه فطرة وغريزة في كل المخلوقات، في جميع المخلوقات. روي عن حكماء الهند أن الحنين في ثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بها بعيدا، الطير يحن إلى وكره وإن كان مجدبا، الثالث الإنسان يحن إلى وطنه وإن كان غيره خيرا له منه. هذا الحنين في ثلاثة أصناف، والإنسان يحن إلى وطنه وإن كان غيره خيرا له منه. فلنعلم هذه الحقائق ولندركها ولنربي أنفسنا عليها، ولنعلم أننا في هذا الوطن الغالي، المملكة العربية السعودية والبلاد الحبيبة، بلاد التوحيد والسنة، مقصودون مستهدفون. قد وجهت إلى صدور أبنائنا وبناتنا السهام، فلنكن درعا حصينا وجبلا صلدا في مواجهة هذه البدع والخرافات والتلبيسات والشهوات والشبهات، ليبقى مجتمعنا قويا ووطننا عزيزا شامخا. ما دام هذا الوطن بهذه المثابة وهو ليس بدعا من القول بل أمرا مشروعا، إذا كانت البلاد تقوم على شريعة الله ووطنا مسلما، فإن لهذا الحب والتعلق مقومات ودلائل ودعائم لا بد من العمل بها، وخصوصا في وطننا هذا المملكة العربية السعودية. أول مقوم من مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم الإسلام الأول، وهو سبب لتحقيق السعادة والفلاح والسرور والطمأنينة والنجاح والفوز في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تحقيق التوحيد. هذا أول مقوم من مقومات حب الوطن، تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل غضة طرية كما جاءت في نصوص الوحيين وفهمها علماء الأمة يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. تأملوا هذا الفضل العظيم، هذا فضل التوحيد، وهذه حقيقة المعتقد الصحيح، فلننهض ولنشمر ولنعمل من أجل تحقيقها والعمل بها وإثرائها ونشرها وتدريسها وإعادتها كما كانت في نفوس آبائنا وأجدادنا وسلفنا الصالح، لنرى ما لا يمكن أن نتوقعه من الخيرات والفضائل والشمائل والكمائل. المقوم الثاني من مقومات حب الوطن في ضوء الشريعة الإسلامية الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقوم الثاني، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الشاهد: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم بعدي ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة وسنتي. أيها الإخوة في الله، اعلموا أن استقامة الأحوال وصلاحها تكون في الاجتماع والائتلاف، وأن الشر والهلاك يكون في التفرق والاختلاف. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق فيه. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هنا الشاهد: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا تأملنا يا عباد الله وجدنا في الاجتماع على الحق والاعتصام بحبل الله وملازمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع الخير كله، ففيه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتآلف والتراحم بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى بينهم. كذلك في الاجتماع ثبات الأمن والاستقرار والطمأنينة، وفيها القوة والمنعة ورهبة العدو قطع مطامعه. أما الفرقة ففيها ذهاب ذلك كله، ففيها التدابر والتناحر، تعطل المصالح وزوال الأمن ونزول الفتن وحصول الضعف. يقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تذهب قوتكم، ريحكم يعني قوتكم ودولتكم. فالاجتماع يكون مقرون بالرحمة، الاجتماع مقرون بالرحمة، والاختلاف مقرون بالعذاب، الاختلاف مقرون بالعذاب. يقول جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وفي الأثر: الجماعة رحمة، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. إخوة الإيمان، إن من أجل صور الاجتماع وأعظمها الاجتماع على ولي الأمر بالسمع والطاعة له في المعروف، وصدق الوفاء ببيعته والنصح له، وبذل الحقوق التي له على رعيته. فإن الإسلام دين جماعة واجتماع، فشعائره ظاهرة، شعائر اجتمع فيها المسلمون كالجمعة والجماعة والعيدين والحج والعمرة وغير ذلك من أحكام وشرائعه. يروى عن عمر أنه قال في هذا المعنى: إنه لا إسلام إلا بجماعة، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فحافظوا على دينكم، حافظوا على دينكم وأمنكم ووطنكم بلزوم تقوى الله جل وعلا، ولزوم السمع والطاعة، ولزوم الجماعة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حافظوا على وطنكم بالمحافظة على أنظمة الدولة، وقيام كل منا بمسؤوليته وعمله الذي كلف بالقيام به. يقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، راعوا مصالح وطنكم، واستحضروا حرمة الأرواح والأعراض والأموال والمرافق العامة والممتلكات الخاصة. يقول سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إخوة الإسلام، أما المقوم الثالث من مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم الإسلام، من هذه المقومات التي من خلالها يتأصل حب الوطن في نفوسنا ونفوس الأجيال، هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فإنه صمام أمان من كل الفتن مهما صالت وجالت، ومهما رفع دعاتهم عقائرها. ففي الصحيحين عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال يا رسول الله، حذيفة يقول: قال يا رسول الله، صفهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهنا يدس السم في العسل ويحسن القبيح ويقبح الحسن وتنقلب المفاهيم ويصبح الحق باطلا والباطل حقا والضلال هدى والهدى ضلال، فيختلف الناس ويكره بعضهم بعضا، وهذا والله نذير شر. فعلينا أن نعلم ما هو المنجي من هؤلاء الدعاة الواقفين على أبواب جهنم. حذيفة رضي الله عنه زاد بيانا وتأكيدا على هذا البحث من هذا عن هذا الطريق والمنهج، فقال: يا رسول الله، إن أدركني ذلك ماذا أصنع؟ إن أدركني ذلك ماذا فماذا أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو المنجي، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين في هذه البلاد وهذا الوطن شرعية قوية مهابة الجانب متماسكة، يجب علينا أفراد وجماعات أن نحيطها بالدعاء وأن نتعاهدها بالنصح والإرشاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم. ثلاث لا يغل، وكذلك في رواية لا يغل، لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لم يدخل على الناس خلل ولا نقص في أمور دينهم ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بأحدها. المقوم الرابع من مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم الإسلام هو الحفاظ على الأمن، الحفاظ على الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار التي نتفيأ ظلالها صباح مساء في كل شبر من هذه البلاد وهذه الأراضي المباركة المملكة العربية السعودية. وإنما يتحقق ذلك إذا حققنا التوحيد وأقمنا شريعة الله. الأمن والأمان أهم من المطعم والمشرب، أهم من المطعم والمشرب. لذلك نجد إبراهيم عليه السلام لما ترك ذريته بواد غير ذي زرع، انظروا، ترك ذريته بواد غير ذي زرع، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قدم ماذا؟ الأمن على الرزق. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فقدم طلب الأمن على طلب الرزق، لأن الإنسان قد يعيش مستقرا آمنا مطمئنا ولو كان فقيرا، لكن لا يمكن أن ينعم بحياة إذا كان خائفا مفتونا ولو ملك الدنيا بحذافيرها. إخوة الإيمان، الأمن في الأوطان من أجل نعم الله علينا وعلى عباده بعد نعمة الإسلام، لأن الناس إذا استقرت أمنهم ازدهرت دنياهم وصلحت أحوالهم وأقاموا شعائرهم. ولعظم شأن الأمن كما قلنا سبق الرزق في دعاء إبراهيم عليه السلام. نوه النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الأمن في الحديث حين جمع الدنيا في ثلاث خصال، فجعل الأمن أحدها. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظروا إلى هذه النعم الثلاث: أصبح آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وحسنه. النعم إنما تقيد بالشكر، ونحن بحمد الله نعيش في أمن وطمأنينة واستقرار لا مثيل له، فلنحافظ على هذه النعمة بشكر الله عليها، بشكر الله عليها بفعل طاعته واجتناب معصيته، لنظفر بالمزيء من الأمن والرخاء والاستقرار، مصداقا لقوله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. من أسباب الحفاظ على الأمن اجتناب كل ما يخل به مما يثير الخوف والقلق ويورث الشكوك وسوء الظن من نشر الشائعات والأخبار المزيفة والمعلومات المضللة، فإن الواجب على المسلم أن يتحرى فيما يتكلم، فيما يتكلم به أو ينشره في وسائل التواصل الخاصة والعامة، فلا ينشر إلا ما يعلم صدقه، ولا ينشر إلا في ما كان في مصلحته نفع، وكذلك لا ينشر شيئا يضر بوطنه وقيادته ورجال أمنه أو يؤثر في تماسك أفراده، فإن الكلمة مسموعة مسؤولية عظيمة، الكلمة مسؤولية عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم محذرا من تحديث المرء بكل ما سمع: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية: كفى بالمرء إثما، يعني لو لم يكن من عنده من خصال الشر إلا هذه الخصلة لكفى بها في هلاك صاحبها في النار. إخوة الإيمان، إن من الهدي الشرعي الذي ينبغي العناية به لا سيما عند وقوع الفتن والأحداث الكبيرة التي يتأثر بها أمن الوطن واستقراره، أن يكف المسلم لسانه عما لا يعنيه، أن يكف لسانه عما لا يعنيه وليس من اختصاصه، وأن يتأنى في نشر ما يسمع من الأخبار، وأن ينشغل بما يعنيه، بما فيه صلاح دينه وصلاح معاشه وحياته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وينبغي أن يعلم أن الخوض في القضايا العامة التي هي من اختصاص ولاة الأمور ومن كلفوا بها من قبله هو من صفات المنافقين وضعفاء الإيمان، وقد وصف الله جل وعلا حالهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ثم بين سبحانه ما ينبغي على أهل الإسلام أن يكونوا عليه، فقال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. معنى ذلك أن قضايا السياسة والسلم والحرب لا تتقدم الرعية فيها على ولاة الأمور، ولا يخوض فيها من ليس من أهل الاختصاص والموكل إليهم النظر فيها. عباد الله، إن مما نحفظ به أمننا اجتناب تصوير المواقع الممنوع تصويرها من المنشآت والإدارات والنقاط الأمنية وغيرها، كذلك الحذر من تصوير ما قد يقع من آثار استهداف أو آثار تصدي لعدوان، فإن هذه المقاطع منها ما هو كذب يراد به ترويع والتخويف، ومنها ما يراد بها الإرجاف وإضعاف ثقة الرعية في قيادتها وجيشها ورجال أمنها، فنشرك لهذه المقاطع ولو بحسن نية هو إسهام منك في خدمة العدو وتحقيق أهدافه وتيسير سبل بغيه وعدوانه. أيها الإخوة الفضلاء، الأمن والأمان مطلب ضروري، والحفاظ عليه واجب على كل واحد منا حسب استطاعته، ليست مسؤولية مؤسسات الدولة فقط، بل كل مواطن يجب أن يكون رجل أمن وأن يحافظ على نفسه وأسرته ووطنه ومجتمعه، وأن يكون خير داعم للقطاعات الأمنية والعسكرية التي تقوم بجهود عظيمة وجبارة في الحفاظ على أوطاننا وتجعلنا آمنين مستقرين. أيها الإخوة في الله، أطلنا عليكم ونعتذر من ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وليلة مباركة أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا المسجد المبارك في بيت من بيوت الله، نتدارس فيما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا، ونسأل الله العون والتوفيق والسداد والرشاد. احمدوا الله واشكروه على ما تنعمون به من نعم كثيرة وخيرات وفيرة، فإن الرب جل وعلا وعد بالزيادة إذا نحن شكرناه، وتوعد بالعذاب إذا نحن كفرناه. عباد الله، إن بلادنا العزيزة ومملكتنا المملكة العربية السعودية بما أفاء الله عليها من الخيرات وأسبع عليها من البركات محسودة، محسودة من أعداء التوحيد والسنة، فأضحوا يحيكون الخطط ويكيدون المكائد ضد هذه البلاد المباركة، ولكنهم نسوا أو تناسوا قول الله جل وعلا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله سبحانه: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وقوله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عباد الله، إن السبب الرئيسي الذي من أجله شنع الأعداء على هذه البلاد الطيبة ما تحمله هذه البلاد على عاتقها من حمل راية الإسلام، فهي معقل الإسلام وحصنه. أتدرون لماذا يشنع عليها الأعداء؟ لأن هذه البلاد تدافع عن عقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل، وتقرره في المراحل الدراسية، وتطبع كتب التوحيد وتترجمها وتنشرها للعالم. فالعداء، العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد، كما قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد، رحمه الله تعالى. أتدرون لماذا يشنع الأعداء على هذه البلاد الطيبة المباركة؟ لأنها حملت على عاتقها العناية بكتاب الله عز وجل، بل وبنت مجمعا خاصا لطباعة المصحف الشريف، يطبع ملايين النسخ ويوزع على دول العالم. أيها الإخوة في الله، لقد عنونا لهذه المحاضرة عنوان مقومات حب الوطن في ضوء الشريعة الإسلامية. عنوان هذه المحاضرة مقومات حب الوطن في ضوء الشريعة الإسلامية وفي ضوء تعاليم الإسلام. إن حب الوطن فريضة وجبلة يودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب ونفوس الناس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فما بالنا إذا كان هذا الوطن وطن إسلام، وطن قرآن، وطن سنة، وطن توحيد، وطن إقامة لشرع الله وحدوده، وطن يرعى الحقوق والواجبات، وطن ينظر إلى كل ما يقدم الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وطن هو بلاد الحرمين وقبلة المسلمين، وما هو أفئدتهم يعين كل مسلم في كل أمر وينشر دين الإسلام غضا طريا كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا يكون حبه أوجب؟ ألا يكون الدفاع عنه بالقلم واللسان والسنان جهادا في سبيل الله؟ فلا والله، وإن حب الوطن لا نقوله وننادي به من قبل أنفسنا إذا كان بهذا المثابة، بل يشهد على ذلك الدليل من القرآن والسنة وعمل سلف الأمة. يقول الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء الذين خرجوا من أوطانهم ومن بين أهليهم وذويهم لم يخرجوا محبة للخروج ولا رغبة وصدودا عن أوطانهم وأموالهم وأولادهم، وإنما أخرجوا عنوة، مما يدل على أن حب الوطن حب وطنهم متأصل في قلوبهم ونفوسهم. يقول الله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس رضي الله عنه: لرادك إلى مكة. إلى معاد أي لرادك إلى مكة. وفي حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية اشتاق إلى مكة، حينما خرج إلى الحديبية اشتاق إلى مكة، فأنزل الله هذه الآية، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى مكة ويحبها ويشتاق إليها. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الشاهد هنا أو ينفوا من الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دلت هذه الآية على أن النفي والتغريب تعذير. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينفي شارب الخمر إلى خيبر، ونفي صبيغ إلى البصرة، كما نفى نصر ابن حجاج إليها لما افتتنت به النساء. ولولا أن النفي من البلد والوطن عقوبة لما فعل عمر رضي الله عنه ذلك. ودلالة الآية واضحة وجلية على ذلك. أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عدي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهذه دلائل ودعائم وحقائق من المصطفى صلى الله عليه وسلم تدل بجلاء وبيان على حبه لمكة. نعم، إنه صلى الله عليه وسلم يحب مكة لأنها خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وكذلك يحبها لأنها موطنه الأصلي، فقوله: والله ولولا أني خرجت منك ما خرجت، فلنتأمل في ذلك ولنعرف هذه الجوانب والأمور حتى لا يلبس علينا ملبس أو يدلس علينا مدلس فيما يتعلق بصلتنا ببلادنا المملكة العربية السعودية ووطننا وجميع متعلقاته وأحواله وشؤونه. أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من السفر ورأى درجات المدينة أوضع لناقته، وإن كانت دابة أطلقها، يعني حركها لحبها للمدينة لكي تسرع إلى المدينة. السلام. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله في هذا الحديث: دليل على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن. يقول ابن حجر في هذا الحديث: دليل على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والتحنن إليه. وفي الصحيحين، وفي الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه طابة، يعني المدينة، هذه طابة، وهذا أحد جبل، وهذا أحد جبل نحبه ويحبنا. انظروا، هذا أحد جبل نحبه ويحبنا، فأطلق المحبة على المكان، مما يدل على أن حب الوطن إذا كان وطنا إسلاميا فهو مشروع، ويجب أن يقوم الإنسان بما يجب عليه تجاه هذا الوطن. حب الوطن والحنين إليه فطرة وغريزة في كل المخلوقات، في جميع المخلوقات. روي عن حكماء الهند أن الحنين في ثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بها بعيدا، الطير يحن إلى وكره وإن كان مجدبا، الثالث الإنسان يحن إلى وطنه وإن كان غيره خيرا له منه. هذا الحنين في ثلاثة أصناف، والإنسان يحن إلى وطنه وإن كان غيره خيرا له منه. فلنعلم هذه الحقائق ولندركها ولنربي أنفسنا عليها، ولنعلم أننا في هذا الوطن الغالي، المملكة العربية السعودية والبلاد الحبيبة، بلاد التوحيد والسنة، مقصودون، مستهدفون. قد وجهت إلى صدور أبنائنا وبناتنا السهام، فلنكن درعا حصينا وجبلا صلدا في مواجهة هذه البدع والخرافات والتلبيسات والشهوات والشبهات، ليبقى مجتمعنا قويا ووطننا عزيزا شامخا. ما دام هذا الوطن بهذه المثابة وهو ليس بدعا من القول بل أمرا مشروعا، إذا كانت البلاد تقوم على شريعة الله ووطنا مسلما، فإن لهذا الحب والتعلق مقومات ودلائل ودعائم لا بد من العمل بها، وخصوصا في وطننا هذا المملكة العربية السعودية. أول مقوم من مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم الإسلام الأول، وهو سبب لتحقيق السعادة والفلاح والسرور والطمأنينة والنجاح والفوز في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تحقيق التوحيد. هذا أول مقوم من مقومات حب الوطن، تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل غضة طرية كما جاءت في نصوص الوحيين وفهمها علماء الأمة. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، وأتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. تأملوا هذا الفضل العظيم، هذا فضل التوحيد، وهذه حقيقة المعتقد الصحيح، فلننهض ولنشمر ولنعمل من أجل تحقيقها والعمل بها وإثرائها ونشرها وتدريسها وإعادتها كما كانت في نفوس آبائنا وأجدادنا وسلفنا الصالح، لنرى ما لا يمكن أن نتوقعه من الخيرات والفضائل والشمائل والكمائل. المقوم الثاني من مقومات حب الوطن في ضوء الشريعة الإسلامية الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقوم الثاني، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الشاهد: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم بعدي ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة في الله، اعلموا أن استقامة الأحوال وصلاحها تكون في الاجتماع والائتلاف، وأن الشر والهلاك يكون في التفرق والاختلاف. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق فيه. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ويقول سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هنا الشاهد: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا تأملنا يا عباد الله وجدنا في الاجتماع على الحق والاعتصام بحبل الله وملازمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع الخير كله، ففيه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتآلف والتراحم بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى بينهم. كذلك في الاجتماع ثبات الأمن، ثبات الأمن والاستقرار والطمأنينة، وفيها القوة والمنعة ورهبة العدو قطع مطامعه. أما الفرقة ففيها ذهاب ذلك كله، ففيها التدابر والتناحر، تعطل المصالح وزوال الأمن ونزول الفتن وحصول الضعف. يقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تذهب قوتكم، ريحكم يعني قوتكم ودولتكم. فالاجتماع يكون مقرون بالرحمة، الاجتماع مقرون بالرحمة، والاختلاف مقرون بالعذاب، الاختلاف مقرون بالعذاب. يقول جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وفي الأثر: الجماعة رحمة، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. إخوة الإيمان، إن من أجل صور الاجتماع وأعظمها الاجتماع على ولي الأمر بالسمع والطاعة له في المعروف، وصدق الوفاء ببيعته والنصح له وبذل الحقوق التي له على رعيته. فإن الإسلام دين جماعة واجتماع، فشعائره ظاهرة، شعائر اجتمع فيها المسلمون كالجمعة والجماعة والعيدين والحج والعمرة وغير ذلك من أحكام، من أحكامه وشرائعه. يروى عن عمر أنه قال في هذا المعنى: إنه لا إسلام إلا بجماعة، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فحافظوا على دينكم، حافظوا على دينكم وأمنكم ووطنكم بلزوم تقوى الله جل وعلا، ولزوم السمع والطاعة، ولزوم الجماعة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حافظوا على وطنكم بالمحافظة على أنظمة الدولة وقيام كل منا بمسؤوليته وعمله الذي كلف بالقيام به. يقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، راعوا مصالح وطنكم واستحضروا حرمة الأرواح والأعراض والأموال والمرافق العامة والممتلكات الخاصة. يقول سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إخوة الإسلام، أما المقوم الثالث من مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم الإسلام، من هذه المقومات التي من خلالها يتأصل حب الوطن في نفوسنا ونفوس الأجيال هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإنه صمام أمان من كل الفتن مهما صالت وجالت ومهما رفع دعاتهم عقائرها. ففي الصحيحين عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال يا رسول الله، حذيفة يقول: قال يا رسول الله صفهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهنا يدس السم في العسل ويحسن القبيح ويقبح الحسن وتنقلب المفاهيم ويصبح الحق باطلا والباطل حقا والضلال هدى والهدى ضلال، فيختلف الناس ويكره بعضهم بعضا، وهذا والله نذير شر. فعلينا أن نعلم ما هو المنجي من هؤلاء الدعاة الواقفين على أبواب جهنم. حذيفة رضي الله عنه زاد بيانا وتأكيدا على هذا البحث من هذا عن هذا الطريق والمنهج، فقال: يا رسول الله إن أدركني ذلك ماذا أصنع؟ إن أدركني ذلك ماذا أصنع؟ فماذا أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو المنجي، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين في هذه البلاد وهذا الوطن شرعية قوية مهابة الجانب متماسكة، يجب علينا أفراد وجماعات أن نحيطها بالدعاء وأن نتعاهدها بالنصح والإرشاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم. ثلاث لا يغل، وكذلك في رواية لا يغل، لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لم يدخل على الناس خلل ولا نقص في أمور دينهم ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بأحدها. المقوم الرابع من مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم الإسلام هو الحفاظ على الأمن، الحفاظ على الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار التي نتفيأ ظلالها صباح مساء في كل شبر من هذه البلاد وهذه الأراضي المباركة المملكة العربية السعودية. وإنما يتحقق ذلك إذا حققنا التوحيد وأقمنا شريعة الله. الأمن والأمان أهم من المطعم والمشرب، أهم من المطعم والمشرب. لذلك نجد إبراهيم عليه السلام لما ترك ذريته بواد غير ذي زرع، انظروا، ترك ذريته بواد غير ذي زرع، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قدم ماذا؟ الأمن على الرزق. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فقدم طلب الأمن على طلب الرزق، لأن الإنسان قد يعيش مستقرا آمنا مطمئنا ولو كان فقيرا، لكن لا يمكن أن ينعم بحياة إذا كان خائفا مفتونا ولو ملك الدنيا بحذافيرها. إخوة الإيمان، الأمن في الأوطان من أجل نعم الله علينا وعلى عباده بعد نعمة الإسلام، لأن الناس إذا استقرت أمنهم ازدهرت دنياهم وصلحت أحوالهم وأقاموا شعائرهم. ولعظم شأن الأمن كما قلنا سبق الرزق في دعاء إبراهيم عليه السلام. نوه النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الأمن في الحديث حين جمع الدنيا في ثلاث خصال فجعل الأمن أحدها. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظروا إلى هذه النعم الثلاث: أصبح آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وحسنه. النعم إنما تقيد بالشكر، ونحن بحمد الله نعيش في أمن وطمأنينة واستقرار لا مثيل له، فلنحافظ على هذه النعمة بشكر الله عليها، بشكر الله عليها بفعل طاعته واجتناب معصيته، لنظفر بالمزيد من الأمن والرخاء والاستقرار مصداقا لقوله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. من أسباب الحفاظ على الأمن اجتناب كل ما يخل به مما يثير الخوف والقلق ويورث الشكوك وسوء الظن من نشر الشائعات والأخبار المزيفة والمعلومات المضللة، فإن الواجب على المسلم أن يتحرى فيما يتكلم، فيما يتكلم به أو ينشره في وسائل التواصل الخاصة والعامة. فلا ينشر إلا ما يعلم صدقه، ولا ينشر إلا فيما ما كان في مصلحته نفع، وكذلك لا ينشر شيئا يضر بوطنه وقيادته ورجال أمنه أو يؤثر في تماسك أفراده، فإن الكلمة مسموعة مسؤولية عظيمة، الكلمة مسؤولية عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم محذرا من تحديث المرء بكل ما سمع: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: كفى بالمرء إثما، يعني لو لم يكن من عنده من خصال الشر إلا هذه الخصلة لكفى بها في هلاك صاحبها في النار. إخوة الإيمان، إن من الهدي الشرعي الذي ينبغي العناية به لا سيما عند وقوع الفتن والأحداث الكبيرة التي يتأثر بها أمن الوطن واستقراره أن يكف المسلم لسانه عما لا يعنيه، أن يكف لسانه عما لا يعنيه وليس من اختصاصه، وأن يتأنى في نشر ما يسمع من الأخبار، وأن ينشغل بما يعنيه بما فيه صلاح دينه وصلاح معاشه وحياته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وينبغي أن يعلم أن الخوض في القضايا العامة التي هي من اختصاص ولاة الأمور ومن كلفوا بها من قبله هو من صفات المنافقين وضعفاء الإيمان، وقد وصف الله جل وعلا حالهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ثم بين سبحانه ما ينبغي على أهل الإسلام أن يكونوا عليه، فقال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. معنى ذلك أن قضايا السياسة والسلم والحرب لا تتقدم الرعية فيها على ولاة الأمور، ولا يخوض فيها من ليس من أهل الاختصاص والموكل إليهم النظر فيها عباد الله. إن مما يحفظ نحفظ به أمننا اجتناب تصوير المواقع الممنوع تصويرها من المنشآت والإدارات والنقاط الأمنية وغيرها، كذلك الحذر من تصوير ما قد يقع من آثار استهداف أو آثار تصدي لعدوان، فإن هذه المقاطع مما قد منها ما هو كذب يراد به ترويع والتخويف، ومنها ما يراد بها الإرجاف وإضعاف ثقة الرعية في قيادتها وجيشها ورجال أمنها. فنشرك لهذه المقاطع ولو بحسن نية هو إسهام منك في خدمة العدو وتحقيق أهدافه وتيسير سبل بغيه وعدوانه. أيها الإخوة الفضلاء، الأمن والأمان مطلب ضروري، والحفاظ عليه واجب على كل واحد منا حسب استطاعته. ليست مسؤولية مؤسسات الدولة فقط، بل كل مواطن يجب أن يكون رجل أمن وأن يحافظ على نفسه وأسرته ووطنه ومجتمعه، وأن يكون صير داعم للقطاعات الأمنية والعسكرية التي تقوم بجهود عظيمة وجبارة في الحفاظ على أوطاننا وتجعلنا آمنين مستقرين. أيها الإخوة في الله، أطلنا عليكم ونعتذر من ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.